참나.
비스밀라히 알함두릴라히 왓살라투 왓살라무 알라 라술릴라히 살랄라후 알라이히 와알리 왓살람 암마 바드 فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في كتاب التعليقات المناح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في دروس اليوم العلمي أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما.
الخامسة من ماذا؟ فوائد.
الخامسة من الفوائد الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رأوا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يريد المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان أن البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى والبغوي في شرح السنة إذا قال بعد حديث أخرجه البخاري أو مسلم فلا يلزم من ذلك أن يكون مساويا له أو مطابقا له في اللفظ، بل قد يزيد في اللفظ شيئا وقد يحصل تغيير يسير في المعنى. نعم، فبعض الناس ينتقد هذه الكتب المخرجة لتخرج الأحاديث ككتاب البغوي شرح السنة وكتاب البيهقي السنة الكبرى، ويقولهم لم يلتزموا بما جاء في الصحيحين أو أحدهما، وهذا لأنه لم يفهم مراد هؤلاء المصنفين. نعم.
فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون ذلك أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ.
وهذه دقيقة مهمة، يعني إذا قال البخاري في شرح السنة أخرجه البخاري أو مسلم إلى آخره، لا يصح عنك أن تقول أخرجه البخاري إلا إذا طابقت ألفاظ الحديث عند البخاري، أو تقول أخرجه البغوي في شرح السنة أو البيهقي في سننه الكبرى وعزاه إلى البخاري، أو وقال أخرجه البخاري. نعم، ولكن من جهة التحقيق العلمي هل الأفضل أن تفعل ذلك أو أن تقابل الحديث وتطابقه بما في البخاري؟ تطابقه. وكذلك مر معنا في التفسير كثيرا بعض الألفاظ ربما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، طيب بعض الألفاظ ليست موجودة إما زائدة أو ناقصة. نعم، فهؤلاء العلماء كتبوا من صدورهم، فربما زاد حرفا أو نقص حرفا، إذا أردت أن تقول أخرجه البخاري كيف تخرج أحاديث البخاري؟ تذكر الكتاب ولا الباب؟ أو مسلم أو غيره، تذكر الباب وتتبعه بالرقم، لأن الرقم يتفاوت من طبع إلى طبع. أما إذا ذكرت الباب فحينئذ ضبطت المسألة. ولكن لو قلت كتاب كذا فقط ورقم كذا، الكتاب مليء بالأبواب، الذي يبحث وراءك ربما أنه يأخذ وقتا طويلة تضيع عليه وقتها، ما إذا قلت باب كذا فاختصرت له الطريق. نعم.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما.
نعم، مثل مختصر الزبيدي ومختصر مسلم المنذري، هذه لم يغيروا فيها بل اختصروا الأسانيد وتركوا الألفاظ كما هي. أما إذا قال أصحاب السنن وغيرهم أخرجه البخاري فيريدون بلفظه أم بمعناه؟ بمعناه، ولا يلزم أن يكون ذلك موافقا في جميع اللفظ. نعم.
فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
فعلى طالب العلم أن يحترس إذا نقل عن غير الصحيحين، إما أن يقابل اللفظ باللفظ، اللفظ الذي في الكتاب الذي بين يديه باللفظ الذي عند الصحيحين أو أحدهما، وإلا فلا يقول أخرجه البخاري، لأنه ما أخرجه البخاري بهذا اللفظ ولا بتلك الزيادة، فقد تكون فيه زيادة أو نقص إلا إذا قال المؤلف أخرجه البخاري بلفظه أو بهذا اللفظ، لا بأس حينئذ. وحتى الأفضل في هذه الحال أن تنقل عمن قال هذا الكلام، بذلك تبرأ ذمتك والعهد على من نقل. نعم. وكذلك من الفن في التصنيف، بعض الناس يقول مثلا هذا ذكره فلان عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه. طيب الفتاوى موجودة، لماذا تنقل عن فلان؟ إذا من الفتاوى وخذ كلام شيخ الإسلام، لكن في حالة واحدة يمكن أن تنقل بهذه الصورة، ما هي؟ إذا كان الكتاب مفقودا، مثلا شخص وجد قطعة ابن كثير له شرح على البخاري وله كتاب الجامع في الأحكام، لكن كلا الكتابين مفقود، إما جاء التتار وفعلوا ما فعلوا في نهر ديلة ورموا فيه الكتب حتى اسود ماء النهر من كثرة الحبر الذي كتب به هذه الكتب. فكان شيخنا إذا جاء هذا الاسم هذا الكتاب الجامع شرح سعد البخاري والجامع كتاب الجامع في الأحكام، كان يتأسف جدا، يقول ليته موجودا قبل أن يؤلف هو شرحه على البخاري وشرحه على مسلم، أن فعلا لا أعلم قبل الشيخ عبد العزيز الرجحي شرحا تاما على البخاري ولا على مسلم شرحا سلفيا، كله وقع فيها كلام الأشاعرة. أحد يعرف؟
ابن رجب ولم
يكتب إلا شرح ابن رجب، وابن رجب لم يكتب. تمام. فكان إذا مر في التفسير ذكر وقد ذكرت ذلك مثلا في شرحي على صحيح البخاري ابن كثير، يتأسف جدا، يقول ليته موجود. فمثلا وجد الإنسان قطعة من هذا الكتاب، ورقات، أحيانا توجد بعض الورقات في التحقيق المخطوطي، التحقيق المخطوطي دي أهم من التحقيق العريضي كمان، مهم جدا وأشق شديد، أشق جدا عن التحقيق العريضي. فإذا وجد قطعة مثلا يكون وجدت قطعة ورق كذا كتب فيها شرح البخاري بكثير مثلا، أما إذا نقل أحد عن ابن كثير فينقل عمن نقل عن ابن كثير أو يرجع لابن كثير الأصل طالما أنها مطبوعة. نعم.
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد.
علو الإسناد، فإذا أخذ المصنف الحديث من غير طريق البخاري فإنه يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه، فغالبا يكون هذا من أجل علو الإسناد، فالإسناد العالي الذي رجاله كثر أم قليلون؟
قليلون.
يعني إسناد ابن خزيمة مثلا عالي ولا ليس بعالي؟ ليس، لأنه طويل. أما مثلا ثلاثيات البخاري حديث سلف بن أكوع مثلا، أو ثنائيات ابن ماجه هذا إسناد عالي، كلما قل رجال الإسناد كلما كان الإسناد عاليا وكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا فعلوا الإسناد، هذا طلبه الصحابة. قد رحل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه من المدينة النبوية إلى عبد الله بن أنيس في الشام من أجل حديث واحد يطلب علو الإسناد. كم أخذ جابر؟ شهر. اشترى بعيرا ورحلها، اشترى بعير وجعل عليها الرحل وذهب إلى عبد الله بن أنيس وأخذ الحديث وقفل رجعا رضي الله عن الجميع من أجل علو الإسناد. فالإسناد شرف والإسناد من الدين، لكن أيضا انتبه، بعض الناس ليس وراءه هم إلا كيف يأخذ الإجازات بدون الاهتمام بالتأصيل العلمي. لا، خذ الإجازات بحقها، تتأصل علميا والله يعينك ويوفقك وتأخذ الإجازات لا بأس. أما أن يكون حرصك فقط على الإجازة دون أن تكون متمكنا ولا متمكنا من العلم، فهذا الحقيقة يعني قد يشوه شيء من الرياء أو عدم الإخلاص في العمل، أو عدم الإخلاص في العمل والعياذ بالله. نعم.
والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم.
وهذه الفائدة الثانية وهي زيادة الألفاظ التي تأتي فيها لها حكم الصحيح. وقد تقدم قريبا ذكر فوائد المستخرجات على الصحيحين. نعم.
السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا
كما سبق. في مسلم كم؟
14
أو 15، وفي البخاري
1341.
يحذف بعض رجال الإسناد الأول ويذكر مثلا من التابعين أو من قبلهم ونحو ذلك، لكن بفضل الله لا مطعن في الصحيحين، أن بعض أهل البدع يطعن في الصحيحين من أجل وجود هذه المعلقات. وقد غلقت ولله الحمد، غلقها الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق.
قال وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر، وينبغي أن تقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه.
يعني إذا أخذ البخاري كما سبق معنا حديث أبي العالي الرياحي في تعريف الصلاة على النبي، الصلاة من الله عز وجل، وأن ذكره لعبده في الملأ الأعلى إن ذكره مجزوما، لذلك إذا ذكرت المعلق تقول مجزوما به أو ليس مجزوما به. إن كان المصنف قد جزم به يعني أنه صحيح، يعني أنه صحيح عنده. نعم.
مثاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات. فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز
يعني ذكر بصيغة الجزم، قال بخلاف روية وحكية وقيلة. نعم.
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عمن ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا. ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم.
ومع ذلك
فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا
بصحة أصله، وإن كان هذا الإسناد المعلق غير صحيح، لكن أصله قد يكون صحيح. ولذلك تجد بعض المحققين النبهاء يقول الحديث حسن وهو صحيح، يعني بمجموع طرقه، أو الحديث ضعيف وهو حسن، يعني بمجموع طرقه إذا لم يشتد ضعفا. نعم، هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد خاصة ضعيف، لكن له أسانيد أخرى ضعيفة يشد بعضها بعضا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهو من درجات الأحاديث الأربعة المقبولة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. نعم.
ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه،
يؤنس
به ويركن إليه، والله أعلم.
إذن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين هي التي أسنداها البخاري ومسلم، هذه حكم عليه العلماء بالصحة. أما ما لم يكن مسندا وهي المعلقات فهذه لها حكم آخر. فالمعلق الذي حذف من رجال إسناده كان يحذف البخاري شيخه أو شيخ شيخه، أو يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري معلقات كثيرة، يعني أكثر من 1000، وأما مسلم في المعلقات فيه قليلة تقارب 14 معلقا. ومعلقات البخاري على كثرتها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جزم المؤلف به، كان يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو قال مجاهد، أو قال الحسن رحمه الله ونحوه، فهذا مجزوم بصحته إلى من علقه عليه. وإذا قال فلان عن فلان عن التابعي عن الصحابي فإنه يكون صحيحا إلى من أسنده إليه، ثم بعد ذلك ينظر في السند ما بعد من علق إليه. والقسم الثاني ما جاء بصيغة التمريض أو التضعيف، كان يقول يذكر عن ابن عباس أو يذكر عن مجاهد أو يروى، فهذا لا يفيد الصحة، بل ظاهر صنيع المصنف يفيد الضعف، لكن مجرد وجوده في الصحيح يؤنس إليه ويستفاد ويعرف أن له أصلا. ولتعليق، لماذا هذا التعليق؟ لماذا يعلقون الأحاديث هكذا ويحذفون بعض الأسانيد؟ قد يكون ما سمع هذا في مجلس التحديث، بل في مجلس مذاكرة، قد يأتي أحيانا في موضع بصيغة التمريض ثم يأتي بصيغة الجزم، مثل ما قال ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس، وقال في موضع آخر ورحل بصيغة الجزم، الأول قال ويذكر بصيغة التمريض، والمرة الأخرى قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد كما في كتاب العلم. فمرة أتى بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجزم، لكن هذا خليل. نعم.
شغل بالنسبة لكتاب جمع الأصول،
كتاب
حديث الأصول ابن كثير.
أي نعم.
ذكر أو جاء في مقدمة التحقيق لمسند الإمام أبي بكر الصديق وأيامه وأحكامه، قال المحقق أحاديث الأصول ذكره ابن كثير في تفسيره عند سورة النساء، فقال وقد ورد أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول.
هذا ابن كثير يوجد هذا، حتى ابن كثير نفسه قال هذا. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
هذا اسم كتاب البخاري، لكن هو اشتهر عند الناس به صحيح البخاري، وإلا فاسمه الصحيح الذي سماه به مؤلفه البخاري محمد إسماعيل هو اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح،
يعني مقصوده الأحاديث المسندة ولا المعلقات؟ المسندة فقط للمعلقات. نعم.
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم
السجزي
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته،
يعني حبالته يعني في عصمته. يعني المقصود من هذا المبالغة في أن هل يقصد بذلك التراجم والمعلقات أم الأحاديث المسندة فقط؟ الأحاديث المسندة فقط. وهذا يعني يدل على أن كل ما في البخاري صحيح. وحتى لما انتقد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى البخاري 4 أحاديث قال فيها: والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة. ومع ذلك في هذه الأيام يخرج يعني زبالات الأفكار عند بعض التنويريين وبعض الحداثيين يحاول يقع في هذين الكتابين خاصة. لماذا؟ أن هذا منفذ للطعن في السنة النبوية والعياذ بالله. نعم.
وكذلك
قد يبوب الإمام البخاري على قطعة من حديث عند مسلم، في صحيح مسلم أو العكس، لأنه لم يثبت حديث عنده بهذا المعنى وبهذه الترجمة، وربما أورد لا يذكر الترجمة فقط لأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه في هذه الترجمة. نعم. وهو مسرح عظيم جدا، العلماء يسرحون بأفكارهم واجتهادهم في فك هذه الألغاز التي وضع البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح. نعم.
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة.
هل هذا عند البخاري من الحديث المسندة؟ هذا من التبويب وهذا من المعلقات. قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. نعم. وطبعا هذه المسألة مختلف فيها، هذا الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ فبعض العلماء يقول الفخذ ليس بعورة، إنما العورة السوء المغلظة، وأن الفخذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على حافة البير ودل رجليه، لكن جاءت رواية أنه كشف عن ساقيه، وحديث جرهد حديث ثابت عليه الألباني: غط فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد، والصواب أن الفخذ عورة، أصاب أن الفخذة عورة. نعم.
فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم.
نعم. أعد هذه.
فهذا قطعا ليس من شرطه ولذلك.
أعد الفائدة هذا. قول صاحب الجامع الصحيح الحميدي، والحميدي من شيوخ البخاري، هو أول شيخ ذكره، قال حدثنا الحميدي. وهو من هو الحميدي؟ عبد الله بن الزبير، في حديث إنما العمل بالنيات. نعم.
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين. فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم.
نعم. المعلقات لا تدخل في شرط الصحة والترقي بالقبول، إنما المقصود الأحاديث الصحيحة المسندة. نعم.
حدثنا غطي فخذك فإن الفخذ عورة.
نعم.
قال صحيح عن محمد بن عبد الله بن جحش في الإرواء
الباني.
نعم
صحيح. نعم.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة
أن البخاري يعله كلام البخاري على هذا الحديث. نعم.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك.
يرى الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الصحيح لا يمكن معرفته بعد هؤلاء الأئمة، وأن الاجتهاد في التصحيح انتهى الآن، ولكن هذا ليس بصحيح وليس بصواب، فإن المحدث يمكنه معرفة الصحيح من الضعيف بمعرفة القواعد والموازين التي وضع العلماء في هذا الباب. نعم. نعم. قد يحصل خلاف شديد بين العلماء في رجل من رجال الإسناد، وبناء عليه يحسن الحديث أو يضعف، لا إشكال في ذلك، لكن على وجه الجملة نقول إن هذا الباب أغلق، كما يقول بعض الناس إن باب الجرح والتعديل أغلق، وينقل على الشيخ صالح الفوزان كلاما يعني مثل ذلك في باب الجرح أهل البدع. المقصود بالكلام هذا في جانب الأسانيد، أن العلماء السابقون كفونا والحمد لله الأسانيد، سواء في الصحاح أو في المسانيد أو في المعاجم، تكلم عليها العلماء والله الحمد، وما زالت الأمة. واللاذع الألباني هذا الرجل ليس عربيا، ولم يكن له مسجد ودرس فيه، وملأ الدنيا علما رحمه الله تعالى بسلسلة الصحيحة والضعيفة، وصحيح الجامع وضعيف الجامع، وإرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، وغيرها من المصنفات الكثيرة له رحمه الله. كان عنده شغف واطلاع واسع جدا بمعرفة الأحاديث رحمه الله. نعم.
فأولهما صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.
هذه تسمى ماذا؟ مراتب الحديث الصحيح، غير أنواع الحديث الصحيح أو الحديث الثابت. الأنواع كم؟ أربعة. والمراتب كم؟ سبعة. أعلاها ماذا؟
أخرجه البخاري ومسلم جميعا،
يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم.
الثاني صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم.
المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. نعم.
الثالث صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري.
نعم، ما أخرجه مسلم من البخاري، هذا هو الثالث.
الرابع صحيح على شرطهما ولم يخرجاه،
هذا هو القسم الرابع.
الخامس صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه.
نعم.
السادس صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما.
إن عند أصحاب السنن أو ما شابه ذلك ولكن ليس في الصحيحين.
هذه أمهات أقسامه وأعلاها الأول وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول.
نعم، فما اتفق عليه الشيخان هذا يفيد العلم، فقد تلقت الأمة بالقبول وهو يفيد العلم. وقيل إن أحاديث الصحيحين لا تفيد العلم لأن فيها أخبار وآحاد، والصحيح الأول. فمتى صح الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس فيه شذوذ ولا علة قادحة، واتصل إسناده ورجاله لا إشكال فيه، فإنه يفيد العلم. وينتبه أن بعض الناس خرج علينا في هذه الأيام يدعي أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في العقيدة، وهذا غلط، هذا غلط فاحش. فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي درجة من درجات الأحاديث الصحيح، بأي رتبة أو بأي نوع من الأنواع الأربعة، فإنه يجب العمل به في العقيدة وفي الأحكام وليس في الأحكام فقط. نعم، انتهى الوقت. طيب قف هنا. قال تعالى هذه أمهات الأقسامين، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراتب يعني درجات، لكن أنواع هذه أقسام. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في كتاب التعليقات المناح على تهذيب مقدمة ابن الصلاح للشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في دروس اليوم العلمي، أقرأ فيه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته والسامعين والسامعات. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما.
الخامسة من ماذا؟ فوائد.
الخامسة من الفوائد الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رأوا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يريد المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان أن البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى والبغوية في شرح السنة إذا قال بعد حديث أخرجه البخاري أو مسلم فلا يلزم من ذلك أن يكون مساويا له أو مطابقا له في اللفظ، بل قد يزيد في اللفظ شيئا وقد يحصل تغيير يسير في المعنى. نعم، فبعض الناس ينتقد هذه الكتب المخرجة التي تخرج الأحاديث ككتاب البغوي شرح السنة وكتاب البيهقي السنة الكبرى ويقول هم لم يلتزموا بما جاء في الصحيحين أو أحدهما، وهذا لأنه لم يفهم مراد هؤلاء المصنفين. نعم.
فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى، وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون ذلك أو يكون الذي أخرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ.
وهذه دقيقة مهمة، يعني إذا قال البغوي في شرح السنة أخرجه البخاري أو مسلم إلى آخره، لا يصح عنك أن تقول أخرجه البخاري إلا إذا طابقت ألفاظ الحديث عند البخاري، أو تقول أخرجه البغوي في شرح السنة أو البيهقي في سنن الكبرى وعزاه إلى البخاري، أو وقال أخرجه البخاري. نعم. ولكن من جهة التحقيق العلمي، هل الأفضل أن تفعل ذلك أو أن تقابل الحديث وتطابقه في البخاري؟ تطابقه. وكذلك مر معنا في التفسير كثيرا بعض الألفاظ ربما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، في بعض الألفاظ ليست موجودة إما زائدة أو ناقصة. نعم. فهؤلاء العلماء كتبوا من صدورهم، فربما زاد حرفا أو نقص حرفا. إذا أردت أن تقول أخرجه البخاري، كيف تخرج أحاديث البخاري؟ تذكر الكتاب ولا الباب أو مسلم أو غيره؟ تذكر الباب وتتبعه بالرقم، لأن الرقم يتفاوت من طبع إلى طبع. أما إذا ذكرت الباب فحينئذ ضبطت المسألة. ولكن لو قلت كتاب كذا فقط ورقم كذا، الكتاب مليء بالأبواب، الذي يبحث وراءك ربما أنه يأخذ وقتا طويلا يضيع عليه وقتها. أما إذا قلت باب كذا فاختصرت له الطريق. نعم.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما.
نعم. مثل مختصر الزبيدي ومختصر مسلم المنذري، هذه لم يغيروا فيها بل اختصروا الأسانيد وتركوا الألفاظ كما هي. أما إذا قال أصحاب السنن وغيرهم أخرجه البخاري فيريدون بلفظه أم بمعناه؟ بمعناه، ولا يلزم أن يكون ذلك موافقا في جميع اللفظ. نعم.
فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما، غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين.
فعلى طالب العلم أن يحترس إذا نقل عن غير الصحيحين، إما أن يقابل اللفظ باللفظ، اللفظ الذي في الكتاب الذي بين يديه باللفظ الذي عند الصحيحين أو أحدهما، وإلا فلا يقول أخرجه البخاري، لأنه ما أخرجه البخاري بهذا اللفظ ولا بتلك الزيادة، فقد تكون فيه زيادة أو نقص إلا إذا قال المؤلف أخرجه البخاري بلفظه أو بهذا اللفظ، لا بأس حينئذ. وحتى الأفضل في هذه الحال أن تنقل عمن قال هذا الكلام، بذلك تبرأ ذمتك والعهد على من نقل. نعم. وكذلك من الفن في التصنيف، بعض الناس يقول مثلا هذا ذكره فلان عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه. طيب الفتاوى موجودة، لماذا تنقل عن فلان؟ إذا بالفتاوى وخذ كلام شيخ الإسلام، لكن في حالة واحدة يمكن أن تنقل بهذه الصورة، ما هي؟ إذا كان الكتاب مفقودا، مثلا شخص وجد قطعة ابن كثير له شرح على البخاري وله كتاب الجامع في الأحكام، لكن كلا الكتابين مفقود، إما جاء التثار وفعلوا ما فعلوا في نهر دجلة ورموا فيه الكتب حتى اسود ماء النهر من كثرة الحب الذي كتب بهذه الكتب. فكان شيخنا إذا جاء هذا الاسم هذا الكتاب الجامع شرح صحيح البخاري والجامع كتاب الجامع في الأحكام كان يتأسف جدا يقول ليته موجودا قبل أن يؤلف هو شرحه على البخاري وشرحه على مسلم. أن فعلا لا أعلم قبل الشيخ عبد العزيز الرجفي شرحا تاما على البخاري ولا على مسلم شرحا سلفيا كله وقع فيها كلام الأشاعرة. أحد يعرف
ابن رجب ولم
إلا شرح ابن رجب وابن رجب لم يكتب تمام. فكان إذا مر في التفسير ذكر وقد ذكرت ذلك مثلا في شرحي على صحيح البخاري أن كثير يتأسف جدا يقول ليته موجود. فمثلا وجد الإنسان قطعة من هذا الكتاب ورقات أحيانا توجد بعض الورقات في التحقيق المخطوطي. التحقيق المخطوطي دي أهم من التحقيق الحديدي كمان مهم جدا وأشق شديد أشق جدا عن التحقيق الحديدي. فإذا وجد قطعة مثلا يقول وجدت قطعة ورق كذا كتب فيها شرح البخاري بكثير مثلا. أما إذا نقل أحد عن ابن كثير فينقل عمن نقل عن ابن كثير أو يرجع لابن كثير الأصل طالما أنه مطبوع. نعم.
ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان إحداهما علو الإسناد.
فإذا أخذ المصنف الحديث من غير طريق البخاري فإنه يلتقي معه في شيخه أو في شيخ شيخه فغالبا يكون هذا من أجل علو الإسناد. فالإسناد العالي الذي رجاله كثر أم قليلون يعني إسناد ابن خزيمة مثلا عالي ولا ليس بعالي؟ ليس بأنه طويل. أما مثلا ثلاثيات البخاري حديث السند من أكوع مثلا أو ثنائيات ابن ماجة هذا إسناد عالي. كلما قل رجال الإسناد كلما كان الإسناد عاليا وكلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا علو الإسناد هذا طلبه الصحابة. قد رحل جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه من المدينة النبوية إلى عبد الله بن أنيس في الشام من أجل حديث واحد يطلب علو الإسناد. كم أخذ جابر؟ شهر. اشترى بعيرا ورحلها اشترى بعير وجعل عليها الرحل وذهب إلى عبد الله بن أنيس وأخذ الحديث وقفل رجعا رضي الله عن الجميع من أجل علو الإسناد. فالإسناد شرف والإسناد من الدين. لكن أيضا انتبه بعض الناس ليس وراءه هم إلا كيف يأخذ الإجازات بدون الاهتمام بالتأصيل العلمي. لا، خذ الإجازات بحقها تتأصل علميا والله يعينك ويوفقك وتأخذ الإجازات لا بأس. أما أن يكون حرصك فقط على الإجازة دون أن تكون متمكنا ولا متمكنا من العلم فهذا الحقيقة يعني قد يشوه شيء من الرياء أو عدم الإخلاص في العمل والعياذ بالله. نعم.
والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم.
وهذه الفائدة الثانية وهي زيادة الألفاظ التي تأتي فيها لها حكم الصحيح. وقد تقدم قريبا ذكر فوائد المستخرجات على الصحيحين. نعم.
السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال. وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري وهو في كتاب مسلم قليل جدا
كما سبق. في مسلم كم؟
14
أو 15 وفي البخاري
1341.
يحذف بعض رجال الإسناد في الأول ويذكر مثلا من التابعين أو من قبلهم ونحو ذلك. لكن بفضل الله لا مطعن في الصحيحين، ان بعض اهل البدع يطعن في الصحيحين من اجل وجود هذه المعلقات، وقد غلقت ولله الحمد، غلقها الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق.
قال: وهو في كتاب مسلم قليل جدا، ففي بعضه نظر، وينبغي أن تقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه.
يعني إذا أخذ البخاري كما سبق معنا حديث أبي العالي الرياحي في تعريف الصلاة على النبي، الصلاة من الله عز وجل، وأن ذكره لعبده في الملأ الأعلى إن ذكره مجزوما، لذلك إذا ذكرت المعلق تقول مجزوما به أو ليس مجزوما به. إن كان المصنف قد جزم به يعني أنه صحيح، يعني أنه صحيح عنده. نعم.
مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، قال عفان كذا، قال القعنبي كذا، روى أبو هريرة كذا وكذا، وما أشبه ذلك من العبارات، فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز
يعني ذكر بصيغة الجزم، قال بخلاف روية وحكية وقيلة. نعم.
فكل ذلك حكم منه على من ذكره عنه بأنه قد قال ذلك ورواه، فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه. ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي، وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو روي عن فلان كذا، أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا وما أشبهه من الألفاظ ليس في شيء منه حكم منه بصحة ذلك عن من ذكره عنه، لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، والله أعلم.
ومع ذلك
فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس
بصحة أصله. وإن كان هذا الإسناد المعلق غير صحيح، لكن أصله قد يكون صحيح، ولذلك تجد بعض المحققين النبهاء يقول الحديث حسن وهو صحيح، يعني بمجموع طرقه، أو الحديث ضعيف وهو حسن، يعني بمجموع طرقه إذا لم يشتد ضعفا. نعم. هذا الإسناد ضعيف، هذا الإسناد خاصة ضعيف، لكن له أسانيد أخرى ضعيفة يشد بعضها بعضا يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وهو من درجات الأحاديث الأربعة المقبولة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. نعم.
ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه،
يؤنس
به ويركن إليه، والله أعلم.
إذن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين هي التي أسنداها البخاري ومسلم، هذه حكم عليها العلماء بالصحة، أما ما لم يكن مسندا وهي المعلقات فهذه لها حكم آخر، فالمعلق الذي حذف من رجال إسناده كان يحذف البخاري شيخه أو شيخ شيخه، أو يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي البخاري معلقات كثيرة يعني أكثر من 1000، وأما مسلم في المعلقات فيه قليلة تقارب 14 معلقا، ومعلقات البخاري على كثرتها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما جزم المؤلف به، كان يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو قال مجاهد، أو قال الحسن رحمه الله ونحوه، فهذا مجزوم بصحته إلى من علقه عليه، وإذا قال فلان عن فلان عن التابعي عن الصحابي فإنه يكون صحيحا إلى من أسنده إليه، ثم بعد ذلك ينظر في السند ما بعد من علق إليه. والقسم الثاني ما جاء بصيغة التمريض أو التضعيف، كان يقول يذكر عن ابن عباس أو يذكر عن مجاهد أو يروى، فهذا لا يفيد الصحة، بل ظاهر صنيع المصنف يفيد الضعف، لكن مجرد وجوده في الصحيح يؤنس إليه ويستفاد ويعرف أن له أصلا. ولتعليق، لماذا هذا التعليق؟ لماذا يعلقون الأحاديث هكذا ويحذفون بعض الأسانيد؟ قد يكون ما سمع هذا في مجلس التحديث، بل في مجلس مذاكرة، قد يأتي أحيانا في موضع بصيغة التمريض ثم يأتي بصيغة الجز، مثل ما قال ويذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس، وقال في موضع آخر ورحل بصيغة الجز، الأول قال ويذكر بصيغة التمريض، والمرة الأخرى قال ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد كما في كتاب العلم. فمرة أتى بصيغة التمريض ومرة بصيغة الجزم، لكن هذا قليل. نعم
شيخنا، بالنسبة لكتاب جمع الأصول،
كتاب
حديث الأصول ابن كثير،
أي نعم،
ذكر أو جاء في مقدمة التحقيق لمسند الإمام أبي بكر الصديق وأيامه وأحكامه، قال المحقق أحاديث الأصول ذكره ابن كثير في تفسيره عند سورة النساء، فقال وقد ورد أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في كتاب أحاديث الأصول.
هذا ابن كثير يوجد هذا، حتى ابن كثير نفسه قال هذا. نعم.
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
هذا اسم كتاب البخاري، لكن هو اشتهر عند الناس به صحيح البخاري، وإلا فاسمه الصحيح الذي سماه به مؤلفه البخاري محمد إسماعيل هو اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح،
يعني مقصوده الأحاديث المسندة ولا المعلقات؟ المسندة فقط لا المعلقات. نعم.
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي أجمع أهل العلم
السجزي
وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوايلي السجزي أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته،
يعني حبالته يعني في عصمته. يعني المقصود من هذا المبالغة فيه أن هل يقصد بذلك التراجم والمعلقات أم الحديث المسندة فقط؟ الحديث المسندة فقط، وهذا يعني يدل على أن كل ما في البخاري صحيح. وحتى لما انتقد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى البخاري 4 أحاديث قال فيها والقول فيها قول البخاري وكلها صحيحة، ومع ذلك في هذه الأيام يخرج يعني زبالات الأفكار عند بعض التنويريين وبعض الحداثيين يحاول يقع في هذين الكتابين خاصة. لماذا؟ أن هذا منفذ للطعن في السنة النبوية والعياذ بالله. نعم.
وكذلك
قد يبوب الإمام البخاري على قطعة من حديث عند مسلم، في صحيح مسلم أو العكس، لأنه لم يثبت حديث عنده بهذا المعنى وبهذه الترجمة، وربما أورد لا يذكر الترجمة فقط لأنه لم يثبت عنده حديث على شرطه في هذه الترجمة. نعم، وهو مسرح عظيم جدا، العلماء يسرحون بأفكارهم واجتهادهم في فك هذه الألغاز التي وضع البخاري رحمه الله تعالى بالصحيح. نعم.
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة.
هل هذا عند البخاري من الحديث المسندة؟ لا، هذا من التهويل وهذا من المعلقات. قال: ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. نعم، وطبعا هذه المسألة مختلف فيها، هذا الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ فبعض العلماء يقول الفخذ ليس بعورة، إنما العورة السوء المغلظة، وأن الفخذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس على حافة البئر ودل رجليه، لكن جاءت رواية أنه كشف عن ساقيه، وحديث جرهد حديث ثابت عليه الألباني: غط فخذك فإن الفخذ عورة، حديث جرهد. الصواب أن الفخذ عورة، الصواب أن الفخذ عورة. نعم،
فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم.
نعم، أعد هذه.
فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك
أعد الفائدة هذا من قول صاحب الجامع الصحيح الحميدي، والحميدي من شيوخ البخاري، هو أول شيخ ذكره، قال: حدثنا الحميدي. وهو من هو الحميدي؟ عبد الله بن الزبير، في حديث إنما العمل بالنيات. نعم.
وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف، والله أعلم.
نعم، المعلقات لا تدخل في شرط الصحة والترقي بالقبول، إنما المقصود الأحاديث الصحيحة المسندة. نعم،
حديث شفنا: غطي فخذك فإن الفخذ عورة.
نعم،
قال صحيح عن محمد بن عبد الله بن جحش في الإرواء
الباني.
نعم
صحيح. نعم.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة
أن البخاري يعله كلام البخاري على هذا الحديث. نعم.
السابعة: وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك.
يرى الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الصحيح لا يمكن معرفته بعد هؤلاء الأئمة، وأن الاجتهاد في التصحيح انتهى الآن، ولكن هذا ليس بصحيح وليس بصواب، فإن المحدث يمكنه معرفة الصحيح من الضعيف بمعرفة القواعد والموازين التي وضع العلماء في هذا الباب. نعم نعم، قد يحصل خلاف شديد بين العلماء في رجل من رجال الإسناد، وبناء عليه يحسن الحديث أو يضعف، لا إشكال في ذلك، لكن على وجه الجملة نقول إن هذا الباب أغلق كما يقول بعض الناس أن باب الجرح والتعديل أغلق، وينقل على الشيخ صالح الفوزان كلاما يعني مثل ذلك في باب الجرح أهل البدع. المقصود بالكلام هذا في جانب الأسانيد، أن العلماء السابقون كفونا والحمد لله الأسانيد سواء في الصحاح أو في المسانيد أو في المعاجم تكلم عليها العلماء، تكلم عليها العلماء والله الحمد، وما زالت الأمة ولادة. الألباني هذا الرجل ليس عربيا ولم يكن له مسجد ودرس فيه وملأ الدنيا علما رحمه الله تعالى بسلسلة الصحيحة والضعيفة وصحيح الجامع وضعيف الجامع ورواية الغليل في تخريج حديث منار السبيل وغيرها من المصنفات الكثيرة له رحمه الله. كان عنده شغف واطلاع واسع جدا بمعرفة الأحاديث رحمه الله. نعم.
فأولهما صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا.
هذه تسمى ماذا؟ مراتب الحديث الصحيح غير أنواع الحديث الصحيح أو الحديث الثابت. الأنواع كم؟ أربعة. والمراتب كم؟ سبعة. أعلاها ماذا؟
أخرجه البخاري ومسلم جميعا،
يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم.
الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم.
المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. نعم.
الثالث صحيح انفرد به مسلم أي عن البخاري.
نعم، ما أخرجه مسلم من البخاري، هذا هو الثالث.
الرابع صحيح على شرطهما ولم يخرجاه،
هذا هو القسم الرابع.
الخامس صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه.
نعم.
السادس صحيح على شرط مسلم ولم يخرج. السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما،
إن عند أصحاب السنن أو ما شبه ذلك ولكن ليس في الصحيحين. نعم.
هذه أمهات أقسامه وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأئمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول.
نعم، فما اتفق عليه الشيخان هذا يفيد العلم، فقد تلقت الأمة بالقبول وهو يفيد العلم. وقيل إن أحاديث الصحيحين لا تفيد العلم لأن فيها أخبار وآحاد، والصحيح الأول. فمتى صح الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس فيه شذوذ ولا علة قادحة، واتصل إسناده ورجاله لا إشكال فيه فإنه يفيد العلم. وينتبه أن بعض الناس خرج علينا في هذه الأيام يدعي أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في العقيدة، وهذا غلط، هذا غلط فاحش. فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي درجة من درجات الأحاديث الصحيح، بأي رتبة أو بأي نوع من الأنواع الأربعة، فإنه يجب العمل به في العقيدة وفي الأحكام وليس في الأحكام فقط. نعم. انتهى الوقت. طيب قف هنا. قالت هذا هذه أمهات الأقسام، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المراتب عند درجات، لكن أنواع هذه أقسام.